مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم مع برنامج بين قوسين، واستعراض جديد لأهم الأخبار والعناوين للصحف الصادرة هذا اليوم. ونبدأ سويا بمشيئة الله تعالى بالعدد الأسبوعي لجريدة أخبار اليوم، وفي المنشط الرئيسي خبر يقول: إصابة الرئيس اليمني في هجوم على مسجد قصر الرئاسة، صالح اتهم قوات الأحمر بمحاولة اغتياله، شباب الثورة يدعو إلى مليونية العمل والإنتاج الجمعة القادمة، غرفة عمليات لتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات والمدخرات، كيف تحسب مرتبك بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، وزير العدل لا قوانين جديدة للضرائب، إجراءات سريعة لاستعادة أموال مصر المنهور. وننتقل سويا إلى جريدة الأهرام، وفي العناوين الرئيسة: النيابة، مبارك تابع لعمليات قتل ودهس المتظاهرين، الرئيس السابق سمح للعدل باستخدام الأسلحة النارية، مبارك اختار بنفسه شركة حسين سالم لتصدير الغاز لإسرائيل، رئيس استئناف القاهرة، المحاكمة أمام جنايات شمال قانونية، مظاهرة في شرم الشيخ تطالب برحيله. وأيضا من الأهرام: نجاة الرئيس اليمني من الموت بعد قصف مقر الرئاسة، صالح في تسجيل صوتي أنا بخير، ويتهم عصابات قبلية بتنفيذ الهجوم، مصرع 7 من الحرس الرئاسي وإصابة رئيس البرلمان والوزراء. وفي العناوين الرئيسة من جريدة الجمهورية: وزير التنمية المحلية للجمهورية، استمرار المجالس المحلية حتى نجد البديل، تخصيص الأراضي كان بدافع شخصي لا شعبي، المحافظون يتدربون في سقارة، 1.5 مليار جنيه لانتهاء من شقق المشروع القومي للإسكان، معيد الدراسة الإلكترونية لتحدي تطبيق 700 جنيه على المعاشات، 18.3 مليار جنيه من هيئات التمويل العربية والعالمية لمشروعات الكهرباء، أحالت قضية الفتنة الطائفية بن بابة للجنايات، ثورات الربيع العربي في كل مكان، ثوار اليمن قصفوا قصر الرئاسة وأصابوا عبد الله صالح، صحيفة بريطانية تحذر من انتقال ميدان التحرير إلى قلب إسرائيل، مظاهرة حاشدة في جمعة أطفال الحرية. وأيضا ما زلنا مع جريدة الجمهورية: وقف استيراد الخيار من أوروبا، المئات يحتشدون في جمعة العمل بالقرية الذكية، مبارك في رعب والمظاهرات تهتف أمام المستشفى، يا خراب بيتنا، سوزان حاولت فرض جمال نائبا للرئيس رغم معارضة مبارك، وأيضا محاكمة عسكرية عاجلة لحائز الأسلحة غير مرخصة بعد 30 يونيو. ننتقل إلى جريدة الشروق، وفي المنشط الرئيسي: الجيش يكشف عن مخطط لتقسيم مصر إلى 3 دويلات، وثائق تؤكد إشراف جهات خارجية على تنفيذ أحداث الفتنة الطائفية والوقيعة بين الجيش والشعب والشرطة، المخطط يهدف لإنشاء دويلة مسيحية في الصعيد ونوبية في الجنوب وإسلامية في الشرق، وطرد الفلسطينيين إلى سيناء. ما زلنا مع الشروق: مجلس الوزراء يدرس تأجيل تطبيق الضريبة الرأسمالية، أنباء عن إصابة الرئيس اليمني في هجوم على مقر الرئاسة، مقتل 4 من الحرس الرئاسي ورئيس البرلمان في حالة حرجة، قوات صالح بدأت بقصف منزل صادق الأحمر وإخوته، استطلاع الشروق عن مصير الأسد وصالح والقذافي. ننتقل إلى جريدة المصري اليوم: نصائح الوقاية من أمراض الصيف والبحث عن براءة الأطفال، اليمن تشتعل إصابة صالح في قصف القصر الرئاسي، والجيش يهاجم منازل الأحمر وزعماء اتحاد القبائل، مقتل وإصابة عشرات السوريين في مظاهرات جمعة أطفال الحرية، تفاصيل المواجهة بين الوفد الشعبي المصري والمسؤولين الإيرانيين في طهران، المصريون يرفضون وصف ثورة 25 يناير بأنها امتداد للثورة الإسلامية في إيران، والنجار ثورتنا ليست دينية ومحررة. المصري اليوم تواجه نجاد، شأن مبارك يخصنا، وعليك إثبات حسن النوايا. المجتمعات العمرانية تسحب 46 ألف متر من سورك، وثلاث مستثمرين يطلبون إعادة الأرض في الشيخ زايد. مصادر التوصية صادرة من جهاز المدينة، والهيئة غير مسؤولة عن حجوزات المواطنين. ما زلنا مع المصري اليوم أيضا. تكشف علاء مبارك وآخرون حققوا 218 مليون جنيه خلال أسابيع في صفقة أسهم بالما هيلز. رئيس سوق المال السابق وافق على تقييم السهم ب 864 جنيه لنجل مبارك رغم بيعه ب 100 جنيه قبل الصفقة بأيام. وأخيرا من جريدة اليوم السابع، مبادرة من أقباط المهجر للحوار مع الإخوان المسلمين. إسرائيل تخرق اتفاقية كامب ديفيد. الجيش الدفاع يتحرك، والخبراء مصريون وطالبون قوات حفظ السلام بالضغط على تل أبيب. كلمة واحدة زويل نموذج الأمل. مفاجأة، عمليات تجديد في قصور رجال مبارك داخل مارينا. ولازلنا مع اليوم السابع أيضا. تسليم كنيسة العذراء بمبابا للمجلس العسكري اليوم. الموافقة على تجديد الكنيسة أبو شوشة بقنا. الجهاز المركزي للمحاسبات يشكل لجنة لفحص سرقات المتحف. تحقيقات داخلية مع ثلاث قيادات بالإخوان حول تصريحات شوهت صورتها. الجماعة تحقق مع صبح صالح وعبد الجليل مصطفى وإسلام لطفي. 250 شخصية تشكل المجلس الوطني بعد خروج موسى ونور وصباح. مشاهدينا ننتقل الآن للفقرة التحليلية والتعليق على الأخبار، ويسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ أحمد رفعت الصحفي بأخبار اليوم. أهلا وسهلا منورا في المسبح. يعني معظم الأخبار تتكلم اليوم عن محاكمة مبارك،
وتقريبا كل الجرائد تصف المحاكمات، بل هو منذ تنحي الرئيس مبارك وتخليه عن السلطة الشعب المصري يترقب يوميا ماذا يحدث في محاكمة الرئيس مبارك. النيابة، المتحدث باسم النيابة العامة ونائب العام منذ فترة شكل لجنة طبية وأرسلها إلى شرم الشيخ لتأكد من صحة الرئيس مبارك، وهل من الممكن استدعائه في القاهرة لمحاكمته بعد تحويله إلى محكمة الجنايات. ولكن اللجنة الطبية أكدت أن صحته لا تصلح انتقاله للقاهرة، كما أن سجن مزرعة الترة غير مجهز لاستقبال الرئيس مبارك.
طبعا
وهذا مما أثار الشعب المصري وشكل مظاهرة الجمعة الماضية، وأطلقوا عليها مظاهرة الغضب الثانية.
تمام.
وطلبوا في هذه المظاهرة برحيل الرئيس مبارك السابق من شرم الشيخ ومحاكمته محاكمة عاجلة في القاهرة. ولكن نظرا لتقرير اللجنة الطبية الذي أكد أنه صحته لا تسمح بانتقاله من شرم الشيخ، فهناك ممثلين أو متحدثين من وزارة العدل قالوا أن المحاكمة إن لم يتم انتقاله إلى القاهرة سيتم محاكمته في شرم الشيخ. ولكن بعد تصريحات النيابة العامة ووزارة العدل إلا أن الشعب المصري ما زال سائرا، أنه يريد القصاص من الرئيس السابق لأنه تسبب في مقتل مئات من المتظاهرين وأصابة الآلاف، ويريد القصاص العاجل من هذه المسألة، ويريد محاكمة الرئيس مبارك. وإن كنت من وجهة نظري أرى أن هذه الفترة كلنا نشهد بنزاهة القضاء المصري،
صحيح.
فلنترك قضية محاكمة الرئيس مبارك والملف القضية والمحاكمات للقضاء المصري، يفعل ما يشاء بالأدلة والبراهين، والشعب يتجه إلى الإنتاج والعمل، لأننا كلنا نعلم أن الفترة الماضية تكبدنا مليارات الدولارات خسائر، وتوقفت بعض المصانع، بل هناك نصف العمالة في المصانع توقفت تماما، فنحن نريد عجلة الإنتاج تدور ونعمل. ونقل إحصاءات من بعض الدول الأجنبية تقول أن الشعب المصري لو استطاع خلال 9 أشهر القادمة أن يجتهد ويعمل ستنتعش الحياة الاقتصادية المصرية وتعود أفضل مما كانت عليه من قبل.
جميل. في جريدة الأهرام النهاردة يعني مسابق كل الموضوع، وكاتبين أن رئيس استئناف القاهرة المحاكمة أمام جنايات أمام جنايات شمال قانونية. أكد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة أن قراره الخاص بمحاكمة الرئيس السابق مبارك أمام جنايات شمال القاهرة لا يخالف القانون ولا يؤدي إلى بطلان المحاكمة، فالقانون يعطي الحق لرئيس الاستئناف بتحديد المحاكمة أمام أي دائرة تقع في نطاق اختصاصه. يعني ساب كل حاجة قتل ونهب، يعني حتة المحكمة فين أو المحاكمة فين هي مشكلة.
ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان احنا لابد ان نتجه الى العمل والانتاج وليس الى المحاكمة، فهذا شأن القضاء ووزارة العدل.
صحيح.
في الشمال او في الجنوب ده مش هيفرق معانا، يعني المهم ان يتم محاكمته في شرم الشيخ في القاهرة في اي مكان، ده ليس شأننا. يعني لابد ان نجتهد من اجل العمل والانتاج فقط لا غير هذه الفترة حتى نعبر مصر الى بر الامان.
جميل. وأيضا موضوع أن النيابة مبارك تابع عمليات قتل ودهس المتظاهرين، الرئيس السابق سمح للعدل باستخدام الأسلحة النارية.
هذه المنشطات العنوين بالتأكيد ليست بجديد، فكلنا نعلم في الفترة الماضية أن الرئيس مبارك أدين الوزير الداخلية السابق حبيب العدلي في تصريح أو في التحقيق معه أكد أنه أن هذه الأوامر قد أخذها من الرئيس مبارك ومن القيادة السياسية، وإلا والكل يلقي على الآخر تهمة قتل المتظاهرين، لكن الوزير العدل السابق ورئيس الجمهورية السابق الاثنان متهمان بقتل المتظاهرين وترويع البلاد وإصابة الآلاف منهم.
طبعا ملف تصدير الغاز لإسرائيل عامل اضطراب في الشارع المصري، ويشك في هذا والشارع المصري له حق، بخاصة ان احنا بنمر بأزمة في موضوع الغاز والسولار. تمام. فمن غير المنطقي ان انا اكون بصدر الغاز لبلد زي إسرائيل وانا اعاني من عدم وجود الغاز في مصر. فلذلك في خبر في اخبار اليوم في الصفحة الثالثة، وزير البترول مصر تتمسك بزيادة أسعار تصدير الغاز لإسرائيل.
هذا الكلام أكيد وزير البترول
دكتور عبد الله غراب.
دكتور عبد الله غراب أكد في تصريحه أو أعلن في هذا التصريح أنه سيتم إعادة تسعير الغاز إلى إسرائيل. فزي ما حضرتك قلت إن لا يصح أننا نستورد غاز ونحن ننتج الغاز ونصدره بأبخس الأسمان. وأعلن أنه سيتم إعادة التسعير، وخاصة بعد التفجيرات التي حدثت في العريش خط الغاز الذي تم تفجيره وسبب أزمة، فسيعاد الملف مرة أخرى، ووزير البترول أكد أنه هيعيد تسعير الغاز مرة أخرى.
طبعا الدكتور نبيل العربي كان دخل في الموضوع لأن لحل الموضوع مع إسرائيل،
مع إسرائيل، لكن الموقف ما زال هناك مفاوضات ومشاورات، هم يصممون على بناء على اتفاقيات تمت، والجانب المصري النظام السابق قد اندثر وانتهى، فهناك مفاوضات، وهناك وزير البترول يعلن ويؤكد أنه سيعيد تسعير الغاز الطبيعي مرة أخرى.
تمام. في خبر في أخبار اليوم، اعتصام مفتوح للسلفيين داخل مسجد النور. دخل السلفيون من أنصار الشيخ حافظ سلامة في اعتصام مفتوح بمسجد النور بالعباسية انتظارا لتحقيق مطالبهم بالإشراف على المسجد وعدم تدخل الأوقاف في إدارته. وانتقد سلامة تباطؤ الحكومة بتمكينه من المسجد رغم حصوله على أحكام قضائية تتيح لجمعية الهداية التي يرأسها الإشراف على المسجد. احنا الآن معنا على الهاتف الأستاذ هاني عبد الله. السلام عليكم زاني.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذ محمد؟
ازيك يا زاني. أنا كنا بنتكلم أنا أستاذ أحمد في موضوع محاكمة مبارك، وأن الأهرام النهاردة قالت أن مبارك تابع عمليات قتل ودهس المتظاهرين.
الأهرام النهاردة عملت المنشطة فعلا مبارك، يعني العاد يعترف على مبارك ان فيه ده هو اللي امر وتابع بنفسه دهس وقتل المتظاهرين.
نعم.
هي دي الحاجة ما كانتش خافية خالص على واحد عميل زي حسني مبارك، واحد صدر الغاز الى اسرائيل، واحد من 30 سنة ما كانش بيهمه شعبه. حسني مبارك اذل الشعب، احنا ليه مستغربين ان حسني مبارك يعني امر بفعل وقتل المتظاهرين؟
نعم.
دي حاجة مش جديدة طبعا. هتشوف انت عارف يا استاذ محمد ان العصابات دائما اما بتتفكك وبيحاكم احدهم بيجيبوا بعض. احنا لسه نفاجئ بمفاجآت بعد كده. اما الخبر ده بالنسبه لنا ما كانش مستبعد تماما ان حسني تابع بنفسه قتل ودهس المتظاهرين، واقول لك على مسؤوليتي الشخصيه، البين جمال تابع دهس وقتل المتظاهرين، اقول لك على مسؤوليتي الشخصيه يا استاذ محمد، الهانم تابع دهس وقتل المتظاهرين، كل العصابه تابع دهس وقتل ابنائنا. حسني مبارك 30 سنه مبيدات مسطنه، حسني مبارك 30 سنة اعتقال، حسني مبارك 30 سنة قتل في أبناء هذا الشعب بالبطيء والسريع، حسني مبارك قتل في الطرق. ما نجيش نستغرب من أنه هو دلوقتي يظهر أنه هو تابع قتل ودهس المتظاهرين. أستاذ محمد، احنا بحاجة إلى محاكمة سريعة للمتهم حسني مبارك، وأنه يجي من شرم الشيخ.
نعم.
لأن الأو انا بقترح اقتراح كل اللي عنده حاله مرضيه زي حسني مبارك نوديه له مستشفى شرم الشيخ، بما انه هيقعد هناك احنا نوديه له بقى المرضى اللي هم عندنا المساجين اللي هنا في السكن.
موضوع تصدير الغاز لاسرائيل رؤيتك فيه يا استاذ هاني؟
طبعا ده كارثه، موضوع غاز تصدير الغاز لاسرائيل، بس يتكلم في موضوع كارثه يا استاذ محمد. تصدير الغاز لاسرائيل، انا اقول لك ان الغاز كان يدعم للمواطن الاسرائيلي، انا اقول لك على مفاجاه.
اتفضل.
اسرائيل كانت بتاخد الغاز تحوله الى سيوله تحطه في اسطوانات وتبيعه تصدره، واحنا هنا هنبص الغاز يا استاذ محمد اللي انت ما كنتش لاقيها في وقت من الاوقات، وانا ما كنتش لاقيها في وقت من الاوقات، كانت هتبقى بالبطاقه اول انبوبه تشتريها ب 10 جنيه بعد كده تشتريها ب 30 جنيه. موضوع تصدير الغاز الى اسرائيل يا اخوانا يا جماعه بتوع المجلس العسكري لكم منا كل الاحترام، حكم مبارك بتهمه الخيانه العظمى.
استاذ هاني عبد الله كاتب الصحفي، احنا بنشكر حضرتك جزيلا، شكرا استاذ هاني عبد الله كاتب الصحفي في جريده الشروق، شكرا جزيلا استاذ هاني. ننتقل لاخبار اليوم ايضا في المنشط الرئيسي، اصابه الرئيس اليمني في هجوم على مسجد قصر الرئاسه، صالح اتهم القوات الاحمر بمحاوله اغتياله. يعني ما هو السيناريو المتوقع للرئيس اليمني
بعد هذه الاحداث؟ ان احداث اليمن وصلت فتره من الفترات وخلال الايام الماضيه بعد اغتيال او زعيم قبيله الاحمر واشتدت الصراعات داخل اليمن، عاد مسلسل الاغتيالات والاضطرابات والحرب الاهليه يعود مره اخرى بعد ان كان شبه ان يهدأ نوعا ما. هناك مؤيدين وهناك معارضين، هناك من يتظاهر تأييدا للرئيس علي عبد الله صالح، وهناك من يطالبه بالتنحي. لكن من وجهه نظري انا ارى ان بعد هذه الاحداث اليمن لن تتوقف اشعال الحرب الاهليه بها، وربما خلال الفتره القادمه هناك صراعات وستنتشر الحرب الاهليه في جميع انحاء اليمن اللي ما تنحى الرئيس علي عبد الله صالح. وكنا نعلم ان المعارضه مستمره في تصديها للرئيس اليمني، بل تعتبره انه رئيس مخلوع ولا يحكم اليمن وتتعامل على هذا، وتطالب مجلس وطني لاداره شؤون اليمن. وبالامس هناك تصريحات على تناقلتها جميع وكالات الانباء عن نقلا عن المعارضه ان هناك ان الرئيس اليمني قد تعرض لعمليه اغتيال ومعه رئيس الوزراء
ورئيس
مجلس النواب وبعض حراسه، لكن ممثل عن الرئاسه او ناطق بالحكم اليمني اكد ان الرئيس لم يتم اغتياله، بل هناك اصابات تمت لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، إصابة أيضا للرئيس اليمني علي عبد الله صالح. لكن الفترة القادمة نتمنى أن تشهد اليمن استقرارا، ولكن هذا لن يحدث إلا بتنحي وخروج الرئيس علي عبد الله صالح، خاصة أن ولايته أقربت على الانتهاء خلال الفترة القادمة.
نعم، لازال موضوع الانفلات الأمني موجود، وفي خبر في جريدة أخبار اليوم بسبب مقتل سائق، محاولة لاقتحام قسم شرطة الأزبكية، احتراق عربة أمن مركزي وأصاب المواطنين. يعني هذا الحدث الذي تم بالأمس وأيضا مسلسل الانفلات الأمني لازال مستمر.
أستاذ محمد، أنا حابب أقول لحضرتك أنا مش عارف يعني من 28 يناير حتى الآن لماذا لم تنزل الشرطة ووزير الداخلية اللواء منصور العسوي يؤكد مرارا وتكرارا في جميع القنوات أن الشرطة بخام طاقتها في الشارع. طب ماذا يحدث الآن؟ هناك في الأسابيع الماضية قسم الساحل وشبرا والعمرانية اقتحامات وهروب للمساجين، ما زال المسلسل قائم حتى الآن. لا أعرف ما الذي يحدث. إذا الشرطة لا تستطيع أن تحمي الشارع المصري، هناك بعض من اقترحوا أن يتم طرح كليات الحقوق وطلب كليات الحقوق وعمل لجان شعبية لمساندة الشرطة، ولكن هذا الكلام مجرد كلام في الجرائد وفي التلفزيونات، لم نشاهد حتى الآن أي توافد، على الرغم أن القوات المسلحة دعمت ب50,000 مجند.
ده بالإضافة حضرتك كمان أن بعض أفراد الشرطة لما نزلوا لقوا في استجابة وفي انسجام والشعب مرحب بيهم،
تمام،
يعني فيش تصادم.
هو دي حقيقة. أنا أحب أقول لحضرتك إن إحنا كشعب مصري إحنا شعب مؤدب ومحترم ونلتزم بالقوانين. لست أنا أو سيادتك أو أي شخص آخر يرفض عودة الشرطة من جديد.
صحيح.
كلنا نريد الشرطة، كلنا نعلم أن خلال الانفلات الأمني نزلنا إلى الشارع وحمينا بيوتنا وأسرنا. كل مواطن على خلق وبيحب البلد دي طبعا عاوز الشرطة كلها ترجع بكامل قال هيسندوهم، لكن الخارجين عن القانون هم الذين يتعدون للشرطة. قلنا نعم أن الخارجين على القانون هم المستفيدين بالانفلات الأمني، هناك عمليات ترويع وبلطجة على الكباري وعلى المنشآت، والمسلسل ما زال مستمرا، وحتى الآن لا أعرف ماذا الصمت يخيل على قيادات وزارة الداخلية.
صحيح.
وبالتأكيد أن حادثة الأزبكية اللي تمت بالأمس، هناك من يدعي، هناك من يقول أنهم تم اقتحام المسجد لأن الضابط تعدى على سائق وقام بضربه حتى توفي، وهناك والآخر ووزارة الداخلية تنفي هذا الكلام وتقول أن هذا السائق هو الذي تعدى على الضابط وتم ضربه. هذا نعم. أوزاك لا يفيدون، المهم أن يكون هناك تواجد أمني بقوة في الشارع المصري حتى يشعر المصريين بالطمأنينة.
ولماذا لا تخرج وزارة الداخلية بيان لتوضيح الصورة حتى يتم توضيح الصورة على الرأي العام؟
هذا كل يوم وآخر هناك تصريحات أن الشرطة بخيمة طاقتها، هناك تأمين، هناك كذا. وفي المظاهرة التي تمت الجمعة الماضية، جمعة الغضب الثانية، قام رجال الشرطة بتأمين الإقسام والمراكز بالمحافظات وبالقرى وبالمدن حتى لا يحدث مثل ما حدث يوم ثورة الغضب الأولى. فالمهم أنه يجب على وزارة الداخلية أن تصارح الشعب المصري بموقفها. الوزير أو قياداته إن لم يحفظوا الأمن والاستمرار في استمرار الأمن في البلاد فهذا فليتركوا أماكنهم، ولنأتي بقيادات أخرى تعيد الشرطة إلى ما كانت عليه من قبل.
طبعا بعد فتح معبر يعني للفلسطينيين، معبر غزة ومعبر رفح لأهل غزة، ده يعني خلف في حالة نشوة وفرح وسرور ما بين الشعبين. وأخبار اليوم النهاردة بتقول بعد أسبوع من فتح معبر رفح بصفة دائمة تعيش الفرحة على الحدود المصرية الفلسطينية، تنسيق كامل داخل المعبر وتذليل العقوبات لأبناء غزة. حكايات لم الشمل الفلسطيني على أرض مصر، تعقيب حضرتك على الخبر. يعني
هقول لحضرتك، بعد فتح معبر رفح او الاعلان عن فتح معبر رفح من يوم رفح من السبت الماضي، اخبار اليوم بادرت على الفور بارسال استاذ مؤمن عطله، ده صحفي معانا في اخبار اليوم، لنقل نبض الحياه عند معبر رفح. وهناك اكد هناك في التحقيق مثبت ان هناك فرحه عارمه في الاوساط الفلسطينيه بفتح معبر رفح الذي قام النظام السابق بالمراوغة في فتح المعبر، يوما يتم فتحه ويتم إغلاقه، هناك صراعات ومناوشات، لكن الآن هناك فرحة عارمة ليس في الأوساط الفلسطينية فقط ولكن في الشارع المصري. كلنا مصر وفلسطين أشقاء، المصالح المصرية بالطبع تهم الشارع الفلسطيني والمصالح الفلسطينية تهم الشارع المصري، فهذا الموضوع تم نقله من أرض الواقع ليعلم القارئ أن هذا ليس مجرد كلام بل هناك أحداث وهناك فرحة عارمة عند معبر رفح.
طبعا معلوم أن كان في تجمع امبارح في ميدان التحرير وصل إلى حدود 1000 أظن يعني أو أقل. كنت عايز أشوف رؤية حضرتك لهذا التجمع بداية وبعد كده أروح لخبر مرتبط بهذا التجمع.
ميدان التحرير سيظل حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية في وجهة نظري، أو حتى تشكيل حكومة ترعى مصالحه سيظل يذهب إلى ميدان التحرير. قصة بقت خلاص كل جمعة ميدان التحرير حتى لو واحد. امبارح كان في بعض الأفراد الموجودين في ميدان التحرير بيطالبوا بإنشاء حزب وبيلموا توقيعات وبيطالبوا بنفس المطلب الذي نشاهده أو نسمعه كل أسبوع، محاكمة الرئيس مبارك وقدومه من شرم الشيخ لمحاكمته في القاهرة. هذا ما يحدث في ميدان التحرير، سيظل ميدان التحرير هكذا حتى يتم انتخاب رئيس للجمهورية وحتى يتم استقرار للأوضاع في مصر. وهذا هناك الدكتور طارق زيدان رئيس ائتلاف ثورة مصر، هناك خبر رئيسي عنده في أخبار اليوم أنه بيدعو لمليونية العمل والإنتاج الجمعة القادمة. أتمنى أن تنجح هذه المليونية، لقد ذهبنا كثيرا إلى ميدان التحرير وعقدنا مليونيات كثيرة وأطحنا بالنظام السابق وبرموزه وبكل توابعه. إنني أتمنى أن يتم بالفعل خروج هذه الأعداد بل الأكثر في هذه المظاهرة المليونية، ولا أقصد بالمظاهرة المليونية أن يذهبوا إلى ميدان التحرير ويرفعوا شعارات وهتافات. لكن الدكتور طارق زيدان في دعوته هذه شكل غرفة عمليات هناك استجابة من بعض القوى والتيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني استجابة لهذه الدعوة لهذه المليونية. هو يريد أن يتم ذهاب كل العمال ليس إلى ميدان التحرير فقط بل إلى المصانع لإنتعاش الحياة الاقتصادية وزيادة الإنتاج، كما أنه حث المصريين الذين يحبون بلدهم ويخافون عليها أن يزودوا من ساعات إنتاجهم ولو ساعة واحدة في اليوم، لأن هذا بالتأكيد سينعش الحياة الاقتصادية. كنا نعلم المرة الثانية أن الإنتاج توقف، 50% من العمالة بالمصانع توقفت، وهذه المليونية تنقلنا إلى مليونية أخرى، وهي المليون هناك دعوة بمليونية نسائية
كمان.
تمام. غدا بإذن الله في قاعة المؤتمرات في دعوة، هناك أرقام تقال أنه ما يقرب من 500,000 سيدة ستحضر هذا المؤتمر. السيدات هم لهم حق في هذه البلد.
المؤتمر بيهدف لإيه؟
المؤتمر يهدف إلى مشاركة المرأة في الحياة السياسية. نعلم أن إلغاء قوة المرأة أثرت على المرأة، إنها تريد أن يكون لها تمثيل في البرلمان، يريدون أن يتم إنشاء اتحاد نسائي. هذه مطالب. هم غدا سيعقدوا هذا المؤتمر في قاعة المؤتمرات، وبناء عليه سيتم الإعلان عن مليونية نسائية. أي مكان لا نعلم حتى يتم عرض المؤتمر غدا بإذن الله.
نعم. تكملا لكلام حضرتك، متظاهرون بالتحرير يهددون باعتصام غدا أمام مجلس الوزراء. يعني شايف حضرتك يعني الأمور ممكن توصل لفين لما توصل الأمر للاعتصام بمجلس الوزراء؟ هم بيطالبوا بعملية التطهير والتطهير الفوري، وأظن أن الموضوع يعني خراب على مدار 30 عاما ونهب وسرقة وقتل وتشريد.
تمام.
مش هيتصلح في شهرين. تمام. أو في شهر.
ما هو ده اللي احنا نريد الإعلام أن ينشر ويبص في القنوات التلفزيونية وفي الصحف وفي الإذاعة ما تقوله سيادتكم عن هذا الكلام. ليست هذه المظاهرة الوحيدة التي تتم قدام مجلس الوزراء. يوميا هناك مظاهرة واثنان وثلاث أمام مجلس الوزراء. المظاهرات الفوية لابد أن نبتعد عنها، لأن هذا زي ما سيادتك بتقول احنا مش هنطهر البلد في يوم وليلة. احنا محتاجين وقت كبير جدا. المهم نصلح الاول من انفس. مش كل واحد مش عاجبه رئيسه في الشغل او مديره او رئيسه في العمل يقول ده انا هشيله وهنزل اعمل مظاهرة. الكلام ده مش صح. واذا كان الكل يتهم ان كل الموجودين حاليا في جميع الوظائف ويشغلونها هم من ايام النظام البائد، فكلنا من ايام النظام البائد. فلنأتي بشعب غير الشعب حتى يتم التطهير. لابد ان التطهير، كل من يثبت مخالفته فليقدم للقضاء ويحاكم. غير هذا أتوقع أن إذا استمر هذا المسلسل فهذا خراب كبير على مصر.
في خبر يقول خبراء قانون وسياسة يجيبون عن هذا التساؤل، هل يجوز حرمان أعضاء الحزب الوطني من حقوقهم السياسية؟ انتقد الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري ما طالب به البعض من حرمان أعضاء الحزب الوطني من ممارسة حقهم السياسي. جاء ذلك ردا على قيام عدد من النشطاء برفع دعوى قضائية لإلزام الحكومة بمنع أعضاء الحزب الوطني في البرلمان والمحليات من ممارسة حقوقهم السياسية، مستندين في دعواهم لقانون صدر في الخمسينيات تحت مسمى قانون الغدر.
الغدر. تمام. هو بالفعل الموضوع ده أخبار اليوم تناولت وسألت بعض الخبراء في هذا الشأن، لكن أنا من وجهة نظري يعني لماذا يتم أعضاء الحزب الوطني البائد باستبعادهم من الحياة السياسية؟ إذا كنا نتحدث عن الحياة السياسية ونتحدث عن الديمقراطية التي نطالب بها حاليا، فلابد أن نترك الحكم في النهاية للشارع المصري. الكل يرشح نفسه في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والنقابية والعمال في أي مكان، ولنترك الشعب أو المواطن هو الذي يحدد مصير هذه الأشخاص، يرفضوهم أو يقبلوهم. هذا هو شأن المواطن وهذه الديمقراطية. لكن ليس أنا نقول أن نستثني كل من كان مع النظام البائد. تقول نعم أن الحزب الوطني الديمقراطي المنحل كان هناك بداخله أعضاء من كثيرين من رجال الأعمال ورجال المال ورجال الاقتصاد، إذا تم استثناء فماذا سنجري الانتفاعات على من؟
فيعني الموضوع بالتالي مش عايزين ناخد كافة الحزب الوطني بأكمله.
لو فضلنا نتحدث عن هذه المشاكل والقصص، فكما قال فضيلة الشيخ محمد مطول الشعراوي رحمه الله، السائر الحق هو الذي يصور ليهدم الفساد. ثم يهدأ ليبني الأمجاد. مش نفضل بقى نصارع بعض ونحارب بعض ونصف بعض، نعمل بقى زي الثورة الفرنسية عدد 17 حوالي 17 سنة يصفوا بعض عشان تبقى فرنسا في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي.
مسلسل تلوث ماء النيل لازال المستمر. في خبر يقول جهاز البيئة يتهم شركة السكر بتلوث النهر.
هذا موضوع أخبار اليوم تريد أن تخرج من مسألة المحاكاة، ملف الحوادث اليومي الذي المواطن أصبح يقرأ الجرائد يخطف عناوين زي ما بيقولوا عشان. لكن في هذا الموضوع بالنسبة لتلوث نهر النيل وشركة السكر، وزارة البيئة وزارة الموارد المائية والري تحاول مرارا وتكرارا التصدي لهذه المحاولات. ولكننا نعلم جيدا أن حالة الانفلات الأمني التي نمر بها حاليا تعجز نوعا ما عن تطبيق بعض هذه الحالات، وتحاول جهات وزارة الموارد المائية مع وزارة البيئة أنها تلم الشمل وتحاول تنقذ ما يمكن إنقاذه.
نعم. وأيضا خبر يقول موسى يتهم نور بالتزوير. تقدم موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ببلاغ للنائب العام اتهم فيه كل من أيمن نور وأهاب الخولي ووائل نوارة وعبد المنعم التونسي بالتزوير، كما اتهم نور بانتحال صفة رئيس حزب الغد.
هذه القضية ليست بجديد، فهناك صراعات داخل حزب الوفد بين رئيس الحزب ومؤسس وفي مؤسس الحزب الدكتور أيمن نور، فأتمنى أن يتم حسم هذا الخلاف وتعود زي بيقولوا ما من مجاريها الى حزب الغد ونشاهده في المعركه الانتخابيه القادمه.
من جريده الجمهوريه خبر يقول موسى وصباحي وبستويس وابو الفتوح والاشعل في اول مناظره علنيه اليوم. تجرى اليوم اول مناظره علنيه بين مرشحي الرئاسه المحتملين اليوم، يشارك فيها كل من حمدين صباحي وعمرو موسى والفريق مجدي حتاتة والمستشار هشام البستويسي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والسفير عبد الله الأشعل، ونظمها مركز الشرق للدراسات برئاسة الدكتور مصطفى اللبات تحت عنوان مستقبل مصر بعد 25 يناير.
نعم تمام. هذا الموضوع وهذا الخبر بالتأكيد يسعد الكثير من المشاهدين حاليا أن يتم مناظرة تحدث لأول مرة في مصر. فنحن نعلم خلال 30 سنة الماضية لم تحدث أي مناظرة أو في الفترات السابقة. المناظرة كل سيطرح برنامجه، كل سيؤكد ماذا سيفعله بعدما يفوز برئاسة الجمهورية. هذه المناظرة نتمنى جميعا أن تنجح وتعبر بمصر إلى بر الأمان.
أنا أستاذ حضرتك معنا على الهاتف الأستاذ محمد جمال عرفة الكاتب الصحفي والباحث في الشؤون العربية. السلام عليكم أستاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك فندم؟
يا مرحبا.
احنا كنا بس بنستفسر من حضرتك على ما هو المتوقع الان بعد الاحداث الاخيره في اليمن، وما هو السيناريو المتوقع لعلي عبد الله صالح؟
نعم الان
استاذ محمد.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنا بنسال حضرتك عن السيناريو المتوقع الان بعد اصابه علي عبد الله صالح بالامس.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في تقديري أن الرئيس علي عبد الله صالح لن يمرر هذه الحادثة بسهولة، وهو قال أمس في حديثه الصوتي الذي لم يظهر فيه علنية مما يؤكد أن إصابته ربما تكون خطيرة نوعا ما. في حديثه ألمح إلى هذا الأمر عندما تحدث عن عصابات إجرامية وأنه سيرد على هذا الأمر، وتقديري أنه إذا حدث هذا الرد هو بالفعل كان بدأ بالرد ولم يكن هو يقول أنه سيرد. يعني ما حدث من قصف للقصر الرئاسي هو كان ردا على القصف الذي قامت به قوات الحرس الجمهوري التابعة لابنه التي يقودها نجله هو الشخصي لبعض منازل قادة القوات المسلحة اللواء محسن الأحمر تحديدا وبعض المنازل التابعة للقبائل والعشائر. كما هو معلوم الشيخ الأحمر قصف منزله ودمر تماما.
نعم.
وبالتالي ما حدث من قصف القصر الرئاسي كان ردا عليه. ربما يكون قصف المسجد الموجود في محيط القصر الرئاسي ومقتل إمام المسجد وثلاثة من الحراس الشخصيين لرئيس علي صالح ربما يكون أثار استياء العديد من القوى السياسية خصوصا المعارضة.
نعم.
التي أصدرت قرارا أو بيانا تحدثت فيه عن رفضها لاستهداف منازل المعارضين عموما أو السياسيين، لكن في تقديري أنه ربما يصعد الرئيس من هذا الأمر لأنه أصيب شخصيا وكان من الممكن أن يموت في هذا القصر. هذا الأمر ربما يوسع من دائرة الحرب الأهلية القبلية الموجودة هناك الآن، لدينا الآن فريقين من المتنافسين داخل القبائل، ولدينا أيضا فريقين متنازعين داخل الجهاز العسكري وهو القوات المسلحة نفسها. لدينا استطاقات أحد أسر، هناك ما يشبه حرب أهلية عسكرية قبلية موجودة في أيامنا الآن. بعض القوى السياسية بتحاول أن توقف هذه الحرب إلى ما وصلت إليه وعدم صعودها إلى أصعدة أخرى، ولكن يعني في تقديري أنه بعد محاولة الاغتيال ربما يرد الرئيس بردا عنيفا يؤدي إلى تصعيد هذه الحرب، إلا إذا تعقل ويعني قبل المبادرات التي قدمت له للتنحي طواعية.
نعم. هل من الممكن المتوقع أن يحدث هناك هدنة وأن الشعب اليمني يعني يبقى في حالة هدوء بعد هذا الحادث؟
هو بالأمس لم تحدث أي معارك عسكرية، وكانت المفارقة أنه عقب قصف القصر الرئاسي والحديث عن وفاة الرئيس اليمني ثم نفي هذا الأمر ثم ظهوره في حديث صوتي. هذا الأمر أدى إلى توقف كافة المعارك في اليمن، وكان هذا أمرا ملفتا، والبعض توقع أن يكون مقدمة لهدنة، خصوصا بعدما صدر كما قلت بيان للمعارضة اليمنية تندد بعمليات القصف عموما، سواء كانت لمباني تابعة للحكومة أو الرئاسة أو للمعارضة نفسها. لكن ربما تكون في نفس الوقت أيضا هي مجرد محاولة للانتظار لسماع ما يحدث، لأنه كان هناك نوع من التشويش غير معروف، هل الرئيس توفى أم لم يتوفى، فالجميع كان بيترقب هذا الأمر وبينتظر رد الفعل. أعتقد أنه بعد قصف القصر الرئاسي غالبا المعارضة ستتوقف، لأنها الآن بعثت بالرسالة القوية للرئيس وهي أنه معرض نفسه للقتل إذا استمر القتال، وستنتظر رد فعله. إذا أقدم هو على رد فعل هائج أو عملية عسكرية أو استمر في التمسك بالسلطة، من الممكن أن تنقلب الأمور وتنفجر انفجارا يعني يكون أكثر الانفجارات السابقة وأشد عنف.
نعم. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد جمال عرب، شكرا جزيلا على هذا التوضيح وعلى هذه الرؤية. يعني هو بتوقع أن الموضوع هيبقى في حرب أهلية في المرحلة المقبلة، وأن الشعب مش هيسكت، وبالتالي الرئيس مش هي...
مش هيتنحى ومش هيسكت. هذا السيناريو المتوقع، ونتمنى أن يحدث عكس ذلك.
احنا يعني في ختام هذا اللقاء بشكر حضرتك على هذه الرؤية وهذا التحليل. يعني
انا بشكر حضرتك أستاذ محمد. شكرا جزيلا.
الله. مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذا اللقاء أشكر باسمكم الأستاذ أحمد رفعت الصحفي بجريدة أخبار اليوم، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة، على أمل اللقاء بكم في جولة صحفية جديدة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.